العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
تحية متجددة لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري والمخرج بيتر كوبالك في ساعة أخرى من بثنا تتضمن عدة مواضيع. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم: نواب يطالبون برد الاعتبار إلى النخلة العراقية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
كان العراقيون في زمن مضى يتباهون بأن بلدهم يحمل الرقم القياسي العالمي في عدد النخيل، وتبين أحصاءات مختلفة أن ضفاف الأنهر وبساتين العراق وأراضيه الزراعية كانت تزهو بنحو 30 مليون نخلة تستظل بها محاصيله الزراعية الأخرى، وكانت أصناف التمور التي يحملها نخيل العراق تتناسب مع أعدادها، حتى أن الباحث يواجه صعوبة في حصر أنواعها وأسمائها. ولكن تلك الفترة تبدو اليوم زمنا غابرا في القدم، بعد أن تآمرت الحروب والإهمال وسوء الإدارة وأزمة الماء والتصحر والأمراض على هذه الشجرة النبيلة، متسببة في تناقص أعدادها وعزوف الفلاح عن زراعتها، فهي لم تعد مهنة مجزية بسبب التكاليف المترتبة على العناية ببساتين النخيل وتوفير الماء لها وحمايتها. ومع تردي أحوال النخيل تناقص إنتاج التمور حتى أصبح سلعة استهلاكية تباع بأسعار مرتفعة، بعد أن كانت غذاء الفقير لوفرتها ورخص ثمنها وقيمتها الغذائية في الوقت نفسه. ويكفي للتدليل على ما آلت إليه حال النخل العراقية إن السوق تبيع الآن تمورا مستوردة في إهانة لزراعة النخيل العراقية ذات التقاليد العريقة والأرقام القياسية. وشهدت السنوات الماضية جهودا متعددة بذلتها جهات مختلفة لرد الاعتبار إلى النخلة العراقية واستثمار ثمرتها، ولكن هذه الجهود اصطدمت بعقبات متعددة ليس أقلها تجريف الكثير من بساتين النخيل والتجاوز عليها وتحويلها إلى أراض سكنية. وكما هي العادة مع المشاريع الأخرى في العراق، جاءت محاولات إنعاش نخيل العراق متعثرة لأسباب مختلفة، منها بطبيعة الحال الفساد وسوء التخطيط والبيروقراطية والفوضى التي تعم الدوائر الرسمية والوزارات بفضل المحاصصة على سبيل المثال للحصر. وما يصح على النخيل يصح على القطاع الزراعي بصفة عامة، وهكذا وقع نخيل العراق ضحية الآفات التي تفتك بالقطاعات الاقتصادية الأخرى من زراعة وصناعة وسياحة وخدمات وتعليم وصحة ومصارف، ربما باستثناء النفط. وفي محاولة لتسليط الضوء على العقبات التي اعترضت محاولات تطوير زراعة النخيل وتصنيع التمور، التقت إذاعة العراق الحر رئيس لجنة الزراعة النيابية فراس التميمي، الذي كان صريحا في تحميله السياسة الاقتصادية مسؤولية هذا التدهور بإغراق السوق بالتمور المستوردة دون ضوابط، وبذلك إجهاض المشاريع الوطنية لتصنيع التمور وتعليبها وتسويقها، مشيرا إلى أن هذه السياسة ذاتها فشلت في حل مشاكل القطاع الزراعي بأكمله خلال الفترة الماضية.
بصراحة طبعا القطاع الزراعي ومشاكله ومعوقاته يعني لم تحل في الفترات السابقة، وباعتبار العراق أنه هو يعني بلد النخيل في الثمانيات كان العراق حقيقة يحتوي 30 مليون نخلة. اليوم العراق بصراحة الأصناف الجيدة ذهبت لدول أخرى وأبرزها دول الإمارات والدول الجوار، فهذا أعتقد هو تدهور في جانب القطاع الزراعي، إضافة أنه كإجراءات وزارة الزراعة والحكومة لم تكن بالمستوى المطلوب لدعم هذا القطاع وتطويره وتنشيط القطاع الخاص. المبادرة الزراعية أيضا فيها مشاريع لتطوير وإنشاء مصانع لتعليب التمور، لكن للأسف صراحة سياسة الإغراق وعدم فرض التعريفة الجمركية والرسوم على المنتجات الزراعية المستوردة هي من يعني سببت عدم نجاح هذه المشاريع وعدم تطويرها، خاصة في مجال التعليب يعني وكبس التمور.
والمفارقة أن ما ينتجه نخيل العراق من تمور تواجه في السوق منافسة تمور مستوردة بمواصفات متدنية، رغم وجود قانون نافذ اسمه قانون حماية المنتوج المحلي، الذي قال رئيس لجنة الزراعة النيابية فراس التميمي أنه قانون موجود على الورق ولا تنفذه الجهات ذات العلاقة، سواء أكان السلطات جمركية أو بيئية أو حتى حدودية.
طبعا قانون حمايه المنتج المحلي نافذ يعني بالدوره السابقه تم تشريعه، لكن للاسف احنا نتكلم عن اجراءات التطبيق. اليوم حقيقه اغلب الوزارات تتلكا في تطبيق قانون حمايه المنتج المحلي، يعني وزاره الداخليه، المنافذ الحدوديه، الوزارات الاخرى، الصحه مثلا، البيئه مشرفه على تطبيق هذا القانون من خلال فحص هذه النماذج. واحنا نشاهد اليوم يعني بصراحه اغلب المواد المستورده هي لم تخضع للرقابه ولم تخضع للفحص وللتدقيق الخاص بوزاره الزراعه او وزاره الصحه عفوا وزاره البيئه.
واستعرض التميمي الضربات التي تتلقاها النخلة العراقية في الوقت الحاضر، بما في ذلك تجريف البساتين في محافظات بغداد وكربلاء وديالى مثلا، وغياب الدعم للمزارعين الذين لم يعودوا يرون جدوى في إيصال منتوجهم للسوق دون أن يجدوا من يشتريه، وتلكؤ الإدارات المحلية في تطبيق القرارات الصادرة بمعاقبة من يستهدف النخيل والأحزمة الخضراء بأعمال مخالفة مثل التجريف.
الحكومة اتخذت قرارات، يعني اتخاذ عقوبات بحق من يقوم بتجريف البساتين خاصة في ضمن الحزام الأخضر وضمن المدن وضمن أمانة بغداد، لكن للأسف التطبيق يعني هذه القرارات لم تفعل يعني من قبل الإدارات المحلية والحكومات المحلية في هذا المحور. إجراءات أمانة بغداد باعتبار هي السلطة التنفيذية المعنية بتطبيق هذه واتخاذ إجراءات القانونية بحق المخالفين. اليوم احنا نتحدث عن بصراحة تجريف مساحات كبيرة في محافظات بغداد وكربلاء وديالى، هذه تم تجريفها بالكامل، يعني بصراحة أصناف تمور نادرة، لكن يبقى مثلا هو عدم الحماية لهذا المنتج وعدم احتضان لهذه الأصناف وعدم تطويرها من صناعات تحويلية هو السبب أعتقد اللي اتجهت أصحاب البساتين لتجريفها من أجل بيعها، وهذا أعتقد هم واحدة من أسباب المشاكل اللي تدهور بها القطاع الزراعي. لا زالت الحكومة لم تحمي هذا المنتج المحلي، وعدم منع المستورد وسياسة الإغراق هي من سببت خسائر كبيرة لهذا الفلاح. فأكيد بالموسم القادم ما راح يجازف الفلاح ويخسر مبالغ تروح هباء.
عضو مجلس النواب عن محافظة الديالة غيداء قنبش رأت أن حلقات متداخلة تتضافر لعرقلة النهوض بزراعة النخيل، موضحة أن تشريع القوانين التي تدعم المزارعين يصطدم بعدم تنفيذها، والتقشف يحول دون تخصيص الأموال اللازمة لمساعدة المزارعين، في حين أن الإرهاب يعيق تقديم الخدمات إليهم، وتردي مستوى الخدمات لا يساعدهم على إصلاح الأضرار التي تعرضت إليها بساتينهم، وهكذا تدور هذه الحلقة الشيطانية لغير صالح النخلة وزارعها.
تأكيد الحلول هي مرتبطة يعني الواحدة بالأخرى، هي حلقات متداخلة فيما بينها. كنا نقول يعني الحلقات الخدمية إضافة إلى متداخلة بحلقة الإرهاب، الإرهاب يؤخر الخدمات، وربما الخدمات تؤخر عودة الفلاحين أو تسهل لهم القيام بمهامهم الزراعية وعودة البساتين بعد تعرضها إلى يعني نكبات شديدة. اليوم حلقات أخرى هي الموازنة والصرف والقروض والمبادرة الزراعية المتوقفة. هناك كثير من المشاكل المتداخلة، نحن نسلط الضوء على هذه المشاكل ونطالب الجهات المختصة ونرفع كتب إلى هذه الجهات المختصة وما يسمح لهم يعني اختصاصاً التشريعي نقوم بتشريع القوانين المهمة لهؤلاء المزارعين، لكن نصطدم بالتنفيذ ونصطدم بالموازنة ونصطدم بالتخصيصات المالية. هناك كما أسلفت يعني حلقات متداخلة، لا يمكن حل حلقة إلا وتدخل لنا حلقة أخرى تعرقل جهود الفلاح بعودة هذه البساتين.
وحذرت النائبة غيداء قنبش من حدوث أعمال تجريف لبساتين النخيل بدافع الانتقام في محافظة ديالى على وجه التحديد، قائلة أن مرتكبيها يتذرعون بوجود داعش في هذه المزارع.
هناك عمليات انتقامية عملت على تجريف هذه البساتين بحجة وجود داعش، ربما موجودين وربما غير موجودين، لكن هناك كثير من الشكوات بعض المواطنين أنها كانت انتقامية بحتة ولا وجود العناصر الإرهابية، مجرد عمليات أمنية وعسكرية أدت إلى تجريف هذا البستان وأدت إلى حرقه. هناك بعض العصابات التي تقوم هي أيضا بمرأة ومسمع من شواهد عيان كثيرة بحرق وجرف بعض البساتين لمناطق مختلفة في ديالة.
وأكدت عضو مجلس النواب عن ديالة غيداء قنبش أن من أكبر الأخطار التي تهدد زراعة النخيل والمحاصيل الأخرى في المحافظة هي هجرة المزارعين بسبب الإرهاب أولا وغياب الدعم لمكافحة الآفات الزراعية ثانيا.
واقع مزري جدا، التمور وكذلك الحمضيات يعني تدنت كثيرا كثيرا، ليس فقط بسبب يعني التجريف لكن أيضا بسبب الإرهاب، قد هاجر أصحاب هذه البساتين وأصحاب بساتين التمور إضافة إلى الآفات الزراعية، يعني هذه مشاكل كما قلت متداخلة، هاجروا من هذه المناطق بسبب النزوح وبسبب الإرهاب وبسبب يعني كثير من المشاكل التي لا يمكن أن تحل إلا أن ينزحوا من هذه المنطقة.
وقالت النائبة قنبش أن القوانين التي تحمي المزارع والنخيل موجودة ولكن العبرة في التطبيق، وبالتالي فأن تشريع مزيد من القوانين لن يحل المشكلة
لحماية المنتجات. قوانين موجودة، ما يعيق تنفيذ هذه القوانين هي المشكلة، تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع وعدم تنفيذها هي المشكلة التي أدت نجد أن القوانين يعني لا تحل من هذه المشاكل.
عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة فاطمة الزرقاني تحدثت عما أصاب نخيل المحافظة قائلة إن المنطقة الممتدة من أبو الخصيب إلى الفاو كانت مأهولة بملايين النخيل، وضفاف شط العرب كانت غابات من النخيل قبل أن تصبح خطوطا أمامية وهدفا للمدافع خلال الحرب مع إيران، واقترحت إحياء هذه البساتين باستخدام أساليب حديثة بينها زراعة الأنسجة.
من أبو الخصيب إلى الفاو كانت هناك حقيقة بساتين تقدر بالملايين أعداد النخيل، على الدولة أن تضع سياسة استراتيجية جدية في زراعة النخيل واستبدال هذه البساتين وهذه الغابات من النخيل واستخدام وتدخيل زراعة الأنسجة في مجال زراعة النخيل وإدخال كل التكنولوجيات التي تساعد من استصلاح الأراضي. وكذلك يعني نجد مناطق المحاذية لإيران التي تعرضت للقصف والتجريب وميدان كانت للحرب كلها تعاني، كلها أراضي صالحة 100% وتوجد فيها أنهار.
ودعت النائبة فاطمة الزرقاني إلى اعتماد استراتيجية جديدة في ظل الضائقة المالية التي يمر بها العراق، هدفها تطوير الزراعة لتكون القطاع الرئيسي في تكوين الدخل الوطني، قائلة أن سياسات النظام السابق هي المسؤولة أساسا عن تردي أحوال النخيل في البصرة بصفة خاصة وفي العراق عموما.
بالبداية أن ننظر للقضية ليست بمعزل عن همجية النظام السابق، هذا كله امتداد للسياسات يعني المشؤومة للنظام السابق. اليوم على الدولة وخصوصا بعد ظهور مشاكل مالية ونقدية مؤسفة في البلد أوصلتنا إلى هذا المرحلة من نقص في النفقات والتقشف، على الاستراتيجية العراقية أن تتبنى استراتيجية لإعادة استصلاح الأراضي وإعادة بساتين النخيل، كل مستلزمات الأمن الغذائي، على الدولة أن تفكر وتضع استراتيجيات بالمستوى اللائق لبلد زراعي وأن تستند على الزراعة أولا وأخيرا.
واعتبرت عضو مجلس النواب عن البصرة فاطمة الزرقاني أن الأزمة المالية التي ألمت بالعراق من جراء هبوط أسعار النفط درس فتح العيون على أن ربط الاقتصاد الوطني بقطاع واحد هو النفط طريق مسدود، ولا بد من تطوير القطاعات الأخرى لا سيما الزراعة.
هي أزمة النفط وانخفاض الأسعار تعتبر هذه حالة يعني رب ضارة نافعة كما نقول، يعني أظهرت لنا أن الاعتماد على السوق النفطي هو اعتماد غير مستقبلي ولا يفي بمتطلبات السعي إلى النمو الاقتصادي.
النائبة فاطمة الزرقاني وصفت النخلة بأنها مخلوق كالإنسان الذي يحتاج في مراحل حياته إلى عناية ورعاية لكي ينمو وينضج ويسهم بقصته في خدمة المجتمع.
النخلة نحن مخلوق صعب يعني كالإنسان، يحتاج إلى أرضية خصبة وأساس نقي للزراعة. على الدولة أن توفر هذه الآليات، كذلك مجلس النواب قادر على تشريع مثل هذا القانون لدعم المسيرة الزراعية.
تقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن النخلة شجرة تتسم بميزة زراعية وبيئية مهمة إلى جانب أهميتها الاقتصادية محليا أو دوليا، فهي لا تمثل مصدر غذاء غني بالطاقة يمكن تخزينه ونقله عبر مسافات طويلة فحسب، بل ومصدر ظل وحماية من الرياح الصحراوية وعامل توازن بيئي واقتصادي واجتماعي أيضا. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
إلى إذاعتنا الرائعة وخادرها الممتاز صديقكم أبو محمد بن بعقوبة يعالج اليوم هذا الموضوع، تغيير الأسماء. إعلانات في الصحف المحلية تكاد تكون يومية عن تغيير أسماء العراقيين واستبدالها بأسماء أخرى. هل يوافق على المسؤولون على ذلك؟ وماذا تقول المرجعيات الدينية؟ ولماذا لا يسأل الحكام عن معنى هذا الإجراء؟ أليس ذلك دليلا على لا يقبل الشك على اشتداد الوطأة الطائفية في العراق الجمهوري الديمقراطي؟ ألا يستحي المسؤولون من أخوتنا الآخرين في الوطن العربي؟ السلام عليكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
We'll be right back. صبر القلب ما يفيده من عيال قد يصوب انتي عني بعيده واني بدنيا جديده صبر القلب ما يفيده من عيال قد يصوب والحب يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا ما يمنحن القلب وانتي يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا حبك سراب القلب الشوق يا ليلى جاني هزني وزيت حناني تدري نشقت زماني على فراق الصعود الشوق يا ليلى جاني هزني وزيت حناني تدري نشقت زماني على فراق الصعود والحب يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا ما يمنحني القلب وانتي يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا حبك سراب القلب حبك سراب القلب ما يمنحني القلب حبك سراب القلب
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، هل تتوقعون أن يغير إنشاء دائرة خاصة بالذوق العام من واقع العاصمة بغداد التي شهدت تجاوزات كبيرة على هويتها الجمالية والمعمارية وانفلاتا لونيا وضوئيا كبيرة؟ ترى هل سيكون في مثل هذه الدائرة متخصصون ومعماريون وفنانون ومصممون أم أنهم محض موظفين؟ سؤال تجيب عليه الوقائع بعد أن نستمع إلى تقرير أياد الملاح.
استحدث مجلس محافظة بغداد لجنة تعنى بالذوق العام تأخذ على عاتقها وضع المحددات والآليات التي يتم من خلالها الارتقاء بواقع العاصمة الجمالي. وقال رئيس لجنة الذوق العام في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي لإذاعة العراق الحر إن المجلس باشر بتحويل الشعب البلدية التي تعنى بالذوق العام إلى مديرية موحدة أطلق عليها مديرية الذوق العام، لافتا إلى أنها ستتولى تنظيم الإعلانات الضوئية في العاصمة وتوحيد ألوان الجسور، إضافة إلى الاهتمام بالساحات العامة والحدائق.
حولنا الشعب اللي عندنا 14 بلدية شعب للذوق إلى دائرة الذوق العام. راح تبدي بالنقاط الآتية: فوضى الإعلانات اللي موجودة في بغداد، فوضى كبيرة هاي راح تنظم. اثنين، ألوان الجسور اللي كل واحد بكيفه يصبغ الجسر بكيفه، دائرة الألوان سميناها، وعملية اختيار الألوان، مساحات والحدائق اللي فيها مسابقات تصير مسابقات للزهور وممكن تكون عملية استثمارها بشكل جميل.
وأضاف الربيعي أن مديرية الذوق العام ستعمل على حل أزمة الأسواق الشعبية التي تنتشر بشكل عشوائي في مناطق مختلفة من العاصمة، مشيرا إلى أنها ستهتم بتحسين واجهات المباني الحكومية وإنارتها وفق الطرق الفنية الحديثة.
الإنارة واختيار دوائر ومنها دائرة أمانة بغداد، أول دائرة سوف يختار بها الضوء والدوائر الدولة، وهاي الدوائر راح يبدي بيها عملية الإنارة الليلية. كل دائرة وكل مديرية تلون دوائرها بهذا اللد الكهربائي، لا يصرف كهرباء ولا ينطي مشكلة في عملية منين تجي لكهرباء، تنظيم عملية التسوق للباعة المتجودين ضمن ذوق ومو ضمن إزالتهم، لا هم لازم يعاونونا على التصميم الجديد اللي راح نختاره، تغليف الأبنية وواجهات الأبنية وتنظيم واجهات الأبنية وفق قوانينها القديمة وتعديلها بضوابط الذوق العام.
النائبة ميثاق الحامدي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار من جهتها أشارت إلى أن لجنتها طالبت الجهات البلدية باعتماد معايير العمارة الحديثة داخل العاصمة بغداد والعمل على ترميم المباني التراثية بهدف الحفاظ على قيمتها الحضارية.
بغداد بما لها من التاريخ الطويل نراها اليوم ليس لديها تغيير في العمران، لا نرى أي بناء جديد حديث يواكب التطور المعماري والبنائي الموجود في العالم. نحن كلجنة الاقتصاد والاستثمار طالبنا أن يكون هناك ذوق معماري ولمسات فنية لمحافظة بغداد العاصمة. بعض البنايات الموجودة تكون بناية قديمة وهيكلية غير لائقة أن تكون في هذا المكان.
فيما أوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أشواق الجاف أن الاهتمام بقيم الجمال والذوق العام يعد تطورا في منظومة حقوق الإنسان التي تصف هذه القيم بالجيل الثالث من الحقوق العامة التي تأخذ بنظر الاعتبار البيئة الآمنة والنظيفة من خلال مشاريع التنمية المستدامة التي يجب أن يتمتع بها المواطن.
مسألة أنه مبادئ حقوق الإنسان هي بأبسط أمورها ما مطبقة، مسألة الجمالية أيضا أنه هي تم انتهاكها بدليل أنه اليوم هنالك قرار قدم إلى هيئة الرئاسة حتى نصوت عليه الحفاظ على عدم استخدام الأراضي الزراعية اللي تعتبر هي جزء من الحفاظ على البيئة، والسبب في ذلك عدم وجود وعي حول مفاهيم حقوق الإنسان اللي هي تدخل هذه مسألة البيئة من ضمن حقوق الإنسان.
وتعاني العاصمة بغداد منذ سنوات من الإهمال وبخاصة في ملف الخدمات البلدية وعدم الاهتمام بواقعها العمراني رغم وجود العشرات من المؤسسات الرسمية التي تعنى بالحفاظ على هذه الجوانب. أياد الملاح، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
مستمعين الكرام، تهتم مراكز بحوث ودراسات عالمية بتقديم واقع المجتمعات المختلفة ومن ذلك الشعوب الأكثر سعادة. بالتأكيد هناك معايير تعتمد لمثل هذا الاختيار، منها اقتصادي وسياسي وأمني وبيئي وربما عاطفي. ترى أين يقع العراقيون في مثل هذه القائمة؟ ما رأيكم أنتم أعزائي المستمعين؟ لنستمع أولا للتقرير من علي العتابي وبانتظار ملاحظاتكم.
أظهر تقرير أجرته منظمة تابعة للأمم المتحدة والخاص بأكثر الدول سعادة في العالم تذيل العراق القائمة بالمركز 112 من أصل 156 دولة شملها التقرير الذي استند على دراسات أجرتها مؤسسة غالوب لقياس السعادة. حيث يرى الناشط المدني رزاق عبيد أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية أسهمت في تراجع السعادة في العراق.
كل الأسباب مجتمعة، من الوضع الاقتصادي، الوضع المالي، علاقة العراق مع الدول الجوار لها تأثير أيضا، العمليات الإرهابية، الأمن بالبلد، التقشف سياسة الدولة، سياسة الدولة بالتقشف، من ضمنها أيضا حالات مع الأمن والاستجاذبات بين الأحزاب وبين أيضا الكتل السياسية.
من جانبها عبرت رئيسة منظمة بيت النجاح للتنمية البشرية في ذقار حميد القحطاني عن رضاها لمركز العراق الحالي المتذيل للدول الأكثر سعادة، مؤكدة أنه تصنيف منطقي نظرا لما يمر به البلد، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع مرتبة أكثر تأخرا.
أنا أعتقد أن المعايير اللي احتمدوها واللي تعتمد على التمكين الاقتصادي للفرد وتمتع بمعايير حقوق الإنسان وإحساسه بالأمان والضمانات الصحية والاجتماعية وغيرها من المعايير، إنه تقريبا للوضع اللي مر به العراق هي نسبة منطقية، وأنا كوني مواطنة عراقية كنت أعتقد أنه أكثر من 112 العراق، أنا بالنسبة لي أعتبرها نسبة جيدة.
إلى ذلك أبدى المواطن فوز التميم استغرابه من طول حياة المواطن العراقي الذي من المفترض أن تتقلص حياته نظرا لكثرة همومه، مشيرا إلى أن السعادة لا تأتي في ظل وضع اقتصادي وأمني متردي.
يعني حقيقة الإنسان العراقي يعني وزين منه أن يقدم نفسه لعمر مثلا 70 عام، لأن السعادة وين يلقاها؟ ذا هي ظروف الاقتصادية صعب، فرص عمل ماكو، الشاب يبحث عن، يعني هو دائما متقوقع الشاب العراقي، وبالتالي يعني ما توجد أي سعادة. السعادة الاجتماعية من وين تجي؟ تجي إذا كان ظرفك الاقتصادي، تحسن ظرف الاقتصادي للبلد وتنعكس على المواطن نفسه.
وكانت سويسرا قد تصدرت بحسب التصنيف دول العالم الأكثر سعادة، فيما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا، بينما تذيلت دولة توغو الأفريقية الترتيب كأقل دول العالم سعادة. لإذاعة العراق الحر علي العتابي، ذي قار.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR إيراك حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، تقف امرأة شابة كردية وبثقة لتقدم الشاي لزبائنها في سوق شعبي في السليمانية. سولين الزوجة والأم لثلاثة أطفال تحسن تنسيق جهدها ووقتها لتبيع الشاي لزبائنها، وقد تضيف إلى ذلك إفطارا خفيفا للمتسوقين والزائرين، خطوة تعتبر جريئة في مجتمع يخضع المرأة لصرامته. ترى هل تقتدي بسولين سيدات أخريات؟ لنتابع تقرير أزاد محمد.
في صورة لم يألفها أهالي محافظة السليمانية، وقفت امرأة شابة لتدير مقهى وسط سوق شعبي في المحافظة وتلبي طلبات الزبائن والذين جلهم من الرجال في احتساء الشاي. سولين صابر هي المرأة التي كسرت حاجز الخوف في خوض غمار هذه التجربة. تقول: لا يوجد عمل حكر على الرجال فقط، والمرأة بإمكانها ممارسة أي عمل إذا كانت لديها الثقة بالنفس والإرادة والإصرار. وأضافت: أنا أحب أن أكسب قوتي من عرق جبيني، ولا أحب الاعتماد على أحد، وقد عملت في عدة مهن قبل أن أعمل في هذا المقهى. هو عمل ليس بالصعب بل وسهل جدا، وخاصة للنساء باعتباره جزء من عملهن اليومي في البيت. أعتقد أن الخجل والخوف والأعراف والتقاليد هي العوائق أمام النساء لممارسة العمل في المقاهي الشعبية. صحيح أنني أواجه بعض الانتقادات من الزبائن، لكنني لا أأبه لها، لأنهم سوف يعتادون على وجودي في المقهى. الكثير منهم يسأل: هل أنا من أهالي السليمانية أم من مكان آخر؟ وكيف أمارس عملا من اختصاص الرجال؟
دبروي او افرتاني ك هنشتيان في عيبه ويلكم القى كنوكم من اورتشي بشتونن.
سولين تبلغ 33 عاما، متزوجه ولديها ثلاثه اطفال. قالت ان عملها في المقهى لم يؤثر على واجباتها تجاه بيتها واولادها، واكدت ان والدها واخوها شجعاها على العمل في المقهى بعد ان وجدوا رغبه لديها في هذا العمل. وزادت ان المقهى مخصص لشرب الشاي، وهي تنوي التوسع فيه وبيع اكلات صباحيه مثل الحليب والقشطه والبيض. وأضافت:
إيران سائقي تنكر أفرتة، قصاب أفرتة، يعني بوتشي بس ولاتي إيما.
زرت إحدى دول الجوار ووجدت النساء هناك يعملن في مجالات صعبة مثل قيادة الشاحنات ومحلات القصابة وميكانيك السيارات وأخرى لم ألفها في بلدي. منذ أن عملت في المقهى تشجعت الكثير من النساء على ارتياد هذا المقهى وجلوسي جنبا إلى جنب مع الرجال واحتساء الشاي في ظاهرة جديدة في السليمانية، وبات بإمكانهن أخذ قسط من الراحة في مقهى عند الذهاب إلى السوق كما يفعل الرجال. زوار المقهى راضون جدا عن نوعية الشاي الذي يحتسوه عندي، ويؤكدون أن جلوسهم في هذا المقهى يمنحهم نوعا من الإحساس الأسري. أحد رواد المقهى قال إن عمل سولين شيء جيد ما دام عملا شريفا تكسب منه قوتها وقوت أولادها. صحيح هو عمل غريب أن تمارسه امرأة في السليمانية، لكن الظروف والحياة تغيرت وبات من الضروري أن تساعد المرأة الرجل. وأضاف: أعتقد أن هناك مجالات عمل عديدة يمكن للنساء الدخول فيها وكسب قوتهن بدلا من الحاجة إلى الغير أو ممارسة التسول وأعمال أخرى تسيء إلى كرامة المرأة. أتمنى أن تفتح سولين آفاقا لعمل المرأة الكردية في السوق. ينتابني شعور جميل وأنا أجلس في هذا المقهى لأنه يمنحني إحساس بالجو العائلي. شكرا لهذه المرأة المناضلة. يشار إلى أن المرأة الكردية دخلت خلال السنوات القليلة الماضية مجالات عمل حكومية كانت حتى زمن قريب حكرا على الرجال فقط، فهي الآن شرطية وشرطية مرور وعسكرية وعنصر في الدفاع المدني وغيرها. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
وفي شأن ذي صلة أعزائي المستمعين، تواجه النساء العاملات ظروفا صعبة مع غياب تطبيق حقوق العمل من ناحية الأجور والتعامل وبيئة العمل والضمان الصحي. المزيد حول معاناة النساء في محافظة دهوك يعرضه مراسلنا عبد الخالق سلطان في تقريره التالي.
كشف استبيان أجرته منظمة مبادرة المجتمع المدني CSI بالتعاون مع منظمة ألنت لديمقراطية الشباب أن أكثر من 36% من النساء العاملات في مدن أقليم كردستان ضمن القطاع الخاص يعملن بالليل لمدة 7 ساعات وبأجور زهيدة لا تتعدى 700,000 دينار شهريا. شيرزاد بيرموسا مدير منظمة ألنت قال لإذاعة العراق الحر:
أجرة التي يتم أخذها من 100,000 دينار عراقي إلى 700,000 دينار عراقي، وكذلك في العدالة في توزيع في العدالة من الرجل والمرأة في نفس العمل الذي يعملون بها، 36 كانوا يأخذون نفس الأجر ولكن الرجل يأخذ أكثر من المرأة برغم عمل نفس العمل. 89% منهم لا يعرفون أو القانون العمل المستعمل في أقليم كردستان.
وأوضح بيرموسا أن هنالك نوع من العنف يمارس ضد العاملات،
يظهر بها عنف، يعني عنف من الحقوق. 36% يأخذون نفس الأجر ولكن الباقي لم يأخذ، إذن يوجد العنف ضد المرأة العاملة.
إلى ذلك أوضحت سميرة محمد رئيسة لجنة النساء العاملات في اتحاد نقابة العمال بدهوك أن المرأة العاملة في القطاع الخاص ما زالت تعاني من الكثير من المشاكل.
روسياس عجب قرتي مم يعني ما سردون قلعي جهو يكري.
قمنا بزيارة العديد من الجهات والمؤسسات التي تعمل بها النساء، وقد استغربت من المعاملة القاسية التي يتم التعامل بها معها. لم يستلمن رواتبهن منذ 3 أشهر. من جهته أوضح صديق أحمد عضو الهيئة الإدارية لاتحاد نقابة العمال في محافظة دهوك أن قانون العمل رقم 71 والمعمول به في إقليم كردستان قد تكفل بحماية المرأة العاملة.
هنالك في مواد قانون يتخص المرأة العاملة في قانون العمل رقم 71 لسنة 87، وهي المادة من 80 إلى مادة 89. هذول الأبواب جميعها تخص المرأة العاملة وتحمي المرأة العاملة ويعطي حقوقا كاملا للمرأة العاملة في مواقع العمل. فالمرأة العاملة بموجب القوانين السارية المفعول بخصوص العاملة بإجازة ولادة لديها 72 يوم براتب تام، وكذلك الولادة الصعبة 6 أشهر لديها إجازة بالراتب التام.
وأوضح الصديق أن من أبرز الصعوبات التي تلاقيها المرأة العاملة
الصعوبات اللي تلاقيها المرأة وكذلك الرجل هو القوانين، عدم تطبيق القوانين بصورة كاملة من قبل أصحاب العمل، وعدم ثقة العاملات بالقطاع الخاص لأن القطاع الحكومي تحمي المرأة أكثر من القطاع الخاص.
يذكر أن هذا الاستبيان قد شمل جميع مدن أقليم كردستان وشاركت فيه نحو 500 عاملة تعمل ضمن منشأة القطاع الخاص. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org irqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، دعونا نتوقف وهذه الأغنية.
سغدانا نخوي من لخانا درام لنا بيشانا سنقي ودوها وداتري هوا اللي خنقانا مهر لا نفاسي يا مار وامر وينطا داخي بتا ونردها هات اللي توتي ببلايد وانا مقالي قطيا بشن واليما أهلت بشتيلة مرتا وتوصل في قمرتي ما قال الضغول مرختا قد جمنا وباسينا مخططا لكل شمانا وجن الأهوال بشينا خيب لي يا باس نقتلت بشخ شوفا قد شملات الشفا أتخازنا معلوفا شرطهم تضبي يا خيا والد بشالارا أسرار جانب تشيطه يلتان بيروس زهارا.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمناه لكم مستمعي الكرام برفقة عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي. شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة معرفية جديدة بين أروقة شارع الثقافة للتعرف على أنشطته والاقتراب من تطلعات ومشاريع المثقفين ضمن برنامجنا الأسبوعي شارع المتنبي، الذي سنبدأه في ندوة تحمل عنوان قراءة معاصرة للدين في منتدى فيض للفكر والثقافة في المركز الثقافي البغدادي، وكذلك سنتعرف على أسباب توقف أنشطته في شهر رمضان من خلال اللقاء بمدير المركز، وبعدها نتجول مع المطرب رضا الخياط في لقاء البرنامج الأسبوعي لنتعرف على آخر مشاريعه ورغبته الأسبوعية في الحضور إلى شارع المتنبي، ونختتم البرنامج مع أجواء الطرب الجميل واستذكار رائد الأغنية الريفية حضير أبو عزيز في بيت المدى للثقافة والفنون.
شارع المتنبي.
أعزائنا المستمعين، شهدت قاعة العلامة الراحل حسين محفوظ في المركز الثقافي البغدادي حضورا موسعا لرواد شارع المتنبي من مختلف الأعمار، حيث نظم منتدى فيض للفكر والثقافة ندوة موسعة بعنوان قراءة معاصرة للدين، حاضر فيها الباحث الإسلامي ورجل الدين السيد عمار برغيف، وتطرق من خلال قراءته المعاصرة للإسلام إلى وجود تعصب أعمى في فهم مغلوط للنصوص الدينية والتاريخية كانت لها تأثيرات مباشرة على خلق نزاعات طائفية وولادة جماعات متطرفة عدوانية تدعي احتكار الحقيقة.
المقولة الشهيرة التي تنسب إلى السيد المسيح، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هذه المقولة ترى موجودة حتى عند محمد صلى الله عليه وآله، لما سئل النبي صلى الله عليه وآله عن أمور الدنيا قال أنتم أدرى بأمور دنياكم وأنا أدرى بأمور دينكم، وهي دعوة صريحة وواضحة إلى أن الإسلام ليس دين ودولة كما يفهمه البعض، مع كل الاحترام لهذه الأفهام، الإسلام دين وأمة وليس دين ودولة. أبدا لا يوجد بالنص وبالقراءة الصريحة والصحيحة للإسلام أنه دين ودولة، وكل هذه الصراعات التي شهدتها المنطقة والتي شهدها الدين عبر التاريخ، وكل هذا الموروث الذي اجتهد المجتهدون في تفسيره وفي مقارباته التي نعرفها الآن، بسبب أنهم مكلفون قبل الله تعالى بإقامة الدولة، ولأجل إقامة هذه الدولة لا بد من مقدمات، ومن هذه المقدمات لا بد من تأسيس الأحزاب، وهذه الأحزاب يجب أن تقوم على المقدس، وبالتالي المقدس واحد من أهم مرتكزات الدين. هذا المقدس كس سيف ذو حدين، يعني عبر التاريخ كل المصائب أجازني التعبير والمشاكل التي تعال معي خلينا نسوي استقصاء عبر التاريخ، لا توجد مشكلة وحرب وقتال إلا ويقف خلفه منشأ دين. تفضل معي إلى التاريخ من الديانات الميثرائية قبل إبراهيم إلى يومنا هذا، تجد أنها قامت على أساس من خلاف ديني، من خلال الفهم الغير سليم، من خلال امتزاج وخلط المزاجات المجتمعية بالدين كما نراه اليوم، يعني من مصادر كثيرة نشاهدها ونلحظها، وهناك من كما تعلمون وكما ترون الآن تمتد ما يعبر عنها بتنظيم الدولة، حيث لا دولة في الإسلام والخلافة، وأصلا الخلافة ما قبل الإسلام، بالنص ما في خلاف، لأن هناك إسلام الوحي وهناك إسلام التاريخ، الذي ثبت الخلافة إسلام التاريخ مو إسلام النص، انغلق النص الديني ولم يبين الخلافة بأي شيء لا من بعيد ولا من قريب.
الندوة شملت أيضا إضاءات فكرية لبعض الحاضرين الذين أكدوا على أهمية ترسيخ مفاهيم متنورة للدين الإسلامي عبر تبني حوار متعقل يعيد صياغة رؤية معمقة للأحداث التاريخية وللنصوص الدينية. وبيّن مدير المركز الثقافي البغدادي طالب عيسى أن حضور الجمهور الموسع ونوع الحوار يدلل على أن هناك وعي جديد بدأ يتشكل عند أغلب العراقيين يتمثل بأهمية تجديد الخطاب الديني. وأوضح مدير المركز الثقافي البغدادي لبرنامج شارع المتنبي أن أنشطة المركز ستتوقف خلال أيام شهر رمضان لإجراء صيانة دورية لقاعات بناية المركز التراثية.
الحقيقة الندوة اليوم قيمت اليوم في قاعة سيان علي محفوظ لمنتدى فيض للثقافة والفكر بالتعاون مع مركز الثقافة البغدادي، حملت عنوان الدين قراءة معاصرة. نحن نعاني من نظريات كثيرة وأطروحات كثيرة تشوه الدين بصورة عامة، سواء كان الدين الإسلامي أو المسيحي أو غير من الأديان. وبالحقيقة نحن نحاول في هذه الندوة من خلال استضافة السيد رحيم أبو الغيطة هو تسليط الضوء على هذا المفهوم. ونحن نشاهد من وجود دولة إسلامية تسمى داعش وغيرها التي تدعي تطبيق شريعة الإسلام. لذلك يأتي أهمية هذه الندوة من ترسيخ الضوء على هذا المحور المهم والذي نعيشه ونحاكيه وهو مثير للجدل حقيقة.
يبدو بوجود هذا العدد الكبير من الجمهور المتنوع من مختلف الفئات ومختلف الأعمار أن ثمة استقطاب بحكم اختيار نوع من المواضيع خارجة عن المألوف، مشاكسة، جريئة.
مهمة المثقف في الأساس هو رفع من ذائقة المعرفية والثقافية للمجتمع، تتم من خلال إقامة بعض الندوات المهمة في هذا الجانب. في الأسبوع السابق حقيقة تم تركيز الضوء على برنامج مهم في التنمية البشرية وهو ثقافة الحوار، فما أسسنا في هذا الوقت إلى ثقافة حوار. الجمعة التي قبلها كان هناك برنامج حكمة، برنامج مميز وبرنامج عالمي، هو من أجل رفع الذائقة الثقافية في شارع المتنبي وبالتالي في المشهد الثقافي العراقي.
طيب بصفتك مدير المركز الثقافي البغدادي، كثير من الجمهور شاهد قطعة كبيرة علقتوها اليوم تشيرون فيها إلى توقف أنشطتكم الثقافية طيلة شهر رمضان.
هناك توقف للأنشطة الثقافية في شهر رمضان، والثقافة أكبر من مكان وأكبر من وزارة. هذه القطعة بالحقيقة مهمتها أنه في أيام الجمعة المقبلة إن شاء الله ستكون عملية صيانة للمبنى التراثي. المبنى التراثي بني في عام 1879 وبالتالي فهو بحاجة إلى صيانة روتينية سنوية. لذلك ستوقف النشاطات الثقافية حصلا في أيام الجمعة، لأنه في باقي الأيام موجود عندنا نشاطات إن شاء الله سنوية. ولكن نحن بالدرجة الأولى يهمنا سلامة المكان. المكان بحاجة إلى إصلاحات شديدة، تعرف يعني كهرباء ماء وغيرها من باقي الأمور. وأنت تلاحظ إحنا نستقبل ما يقارب من 5,000 إلى 10,000 زائر أسبوعي، وهو مكان
في يوم الجمعة فقط.
في يوم الجمعة فقط، فأنت تصور مقدار الضرر الذي يصيب هذا المبنى. لذلك هي نوع من أنواع الاستراحة للمبنى ونوع من أنواع التقاط الأنفاس الثقافية إن صح التعبير.
شارع المتنبي. وضمن جولتنا في أروقة الشارع كانت لنا وقفة مع المطرب العراقي رضا الخياط الذي يعشق شارع المتنبي ويواظب على الحضور الإسبوعي للاشتراك في بعض الأنشطة الإبداعية والتواصل مع رواد الشارع. وفي حلقة اليوم من برنامج شارع المتنبي كان لنا معه هذا اللقاء القصير للتعرف على آخر مشاريعه الفنية.
المطرب الكبير رضا الخياط اليوم في شارع المتنبي، ما هي أهمية جولتك وحضورك في شارع المتنبي؟ ماذا يمثل لك؟
أنا كل جمعة هنا، مع نادرا ما أكون جمعة ما موجود فيها. وهذا منطقة أحبه، ما أشوفه ويعني صار طقس ثابت حياتنا.
هل تتواصل مع الكتب ومع الأنشطة الثقافية؟
كتاب صديقي، هل أنا شوية مقل بالقراءة؟
نعم،
يعني شوية أكتب، يبقى الكتاب صديقي.
اليوم هو أنشطة متنوعة، أكثر الأنشطة اللي تريد تروح لها واللي بالك شنو؟
أنا صح أحضر فيلم وبعد ألتقي بالشعراء أصدقائي بكافتري المركز الثقافي وهي هاي ساعتين خلصها.
طيب هو يجون يلتقطون وياك صور ويبدون يسألوك، هاي القضية الضايقة لو بالعكس
هاي تشعرني بالسعادة، اللي معناته نبتاتي ونخلاتي زرعتين هسي الله أثمرن محبة الناس.
ودا أشوف شباب صغار،
لا بالعكس أنا سألي صورون وياي كلها 14 و15،
يعني عرف
16 سنة يحبون طير الحمام، يحبون تكفر الشعب العراقي الذواق ويبقى ذواق.
طيب آخر أعمالك يعني برنامج شارع المتنبي، نريد نعرف عندك آخر أعمالك ومستجداتك.
عمل عندي على البلد وطني، وعندي تصوير أغنية شريكة حياة بالعيد تنزل إن شاء الله مليون هلا.
وعندك بعد أعمال سابقة في عيد تصوير؟
لا ماكو، هاي إمكانية مادية وغير متوفرة، يعني أكو أصدقك القول أنه سيولة ما.
القنوات الفضائية العراقية هل تعرض أعمالك؟
تعرض، محتاجيها لأن يعرضوها.
أتمنى لك الموفقية. شكرا.
شارع المتنبي.
خاتمة فقرات برنامجنا سنكون فيها مع الطرب الجميل واستذكار رائد الأغنية الريفية حضير أبو عزيز ضمن أنشطة بيت المدى للثقافة والفنون في شارع المتنبي، حيث أوضح الكاتب رفعت عبد الرزاق من مؤسسة المدى أنهم يسعون عبر استذكار حضير أبو عزيز إلى تذكير الأجيال بأهمية قامات إبداعية أمثال هذا الرائد الغناء الكبير.
ضمن سنة مؤسسة المدى وبيتها الثقافي في شارع المتنبي، نحتفل اليوم بالفنان العراقي الكبير ورائد الأغنية العراقية حضيري أبو عزيز بمناسبة مرور 110 أعوام على ولادته. هكذا اخترنا هذه المناسبة لكي نحتفي بهذا الشخص الذي قدم الشيء الكثير للموسيقى العراقية. حضيري أبو عزيز موجود في ضمائر العراقيين وأغانيه سائرة على سنتهم من شمال العراق إلى جنوب، فالاحتفاء به هو أقل ما يمكن تقديمه لذكراه.
ضمن خطتكم هو نوع من تذكير الشباب بأهمية هذه القامات.
انصب اهتمام بيت المدى على إحياء ذكرى رواد العراق الحديث بكافة مناحي الإبداع ومنها الموسيقى. احتفلنا بالعديد من الملحنين العراق، واليوم نحتفي بحضير أبو عزيز.
وشمل الاستذكار تقديم أوراق متنوعة عن مسيرة الراحل المحتفى بإنجازاته، حيث بين الملحن محمد هادي أن الراحل يمثل ثروة إبداعية كبيرة في عالم الطرب العراقي، وقد قدمت أعماله بأصوات عراقية وعربية عديدة ومنهم الملحن المصري الكبير محمد عبد الوهاب.
طبعا هذا الفنان حضير أبو عزيز واحد من الأسماء المهمة اللي تركت بصمة بالأغنية العراقية، وحضير أبو عزيز كان الخط الوسيط بين نقل الأغنية من الريف إلى المدينة، اللي خصوصية حضيري أنه حضيري كان المهمين بالأغنية العراقية بحيث وصل الأغنية العراقية من بغداد إلى القاهرة ومن القاهرة إلى العالم كله. وموضع الفخر بأن محمد عبد الوهاب الملحن المصري الكبير غنى أغنية عمي بياع الورد اللي هي كلماته وألحانه حضيري طبعا، فالتقى بحضيري. ومن جدير بالذكر ان حضيري يمتلك ثقه بالنفس، ثقه عاليه، بحيث عندما جلس مع زكريا احمد او مع عبد الوهاب كان يتحدث بثقه عاليه بالنفس. وعندما طلب من عنده محمد عبد الوهاب ان يعيد اغنيه عمي بها الورد مرتين او ثلاث من اجل ان يحفظها، يعني ما كان عنده مانع ان يحفظها. وبالاخر محمد عبد الوهاب غنى هذه الاغنيه عمي بها الورد في احدى حفلاته، غناها بشكل جميل.
الغريب ان تعاد الان اعمال حضيري أبو عزيز وكأنها معاصرة، هل هو هذا سر نجاح وديمومة أغاني حضيري على أنها مواكبة حتى للعصر اليوم؟
طبعا السبب الرئيسي في هذا الموضوع أن حضيري طور المفردة من منطقة الريف اللي يعني هو من ولادة سوق شيوخ يعني الناصرية، فطور المفردة من الريفية إلى مفردة المدينة، وبالآخر أصبحت وكأنها مغنات هذا اليوم. بالآخر أنه أصبح من أبناء المدينة اللي ينحسب عليهم ابنهم اللي حقيقة يفتخرون به، وبيوصل الأغنية الريفية إلى المدينة بشكل جميل.
كيف تنظر إلى الجملة اللحنية لمطرب فطري لم تكن له ثقافة لكنه أثبت يمكن أن يكون الفنان الفطري بصمة في نوع اللون اللحني؟
من يستمع إلى أغاني حضيري لا يرى أنه فطري، لأنه صاحب علمية وكأنه وضع جمع ما بين الشجن وما بين الريف وما بين المدينة وما بين أطراب، وهي هذه الجملة اللحنية اللي ممكن أن يغنيها بشكل عفوي ولكن مليئة بالروح، مليئة بالشجن. كان يعني فترة الأربعينات والخمسينات الثلاثينات كان هو متأثر بالملا جادر وشعراء الكرخي، ملا عبود الكرخي وأسماء أخرى، فحقيقة أنه هو قدم للأغنية الكثير.
وقدم المطرب الريفي رعد ميسان عددا من أغاني الراحل ومن أشهرها أغنية يا حضيري بطل النوح. أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية في جولة متنوعة في أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي، الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم. Oh, my God.
شارع المتنبي، شارع المتنبي برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.